تفسير سورة البروج وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام، كما قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدي: البروج النجوم. وقال المنهال بن عمرو: والسماء ذات البروج الخلق الحسن. واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا، تسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا، فذلك 28 منزلة، ويستسر ليلتين.
نعم. قوله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج، أقسم بالسماء التي وصفها بذات البروج. وأصل هذه المادة الباء والراء والجيم أصلها من الظهور والانكشاف، ولهذا يقال للشيء البادي للعيان المرتفع برج. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بمعنى أن المرأة لا تظهر متكشفة بادية لأنظار الرجال. هذا أصل هذه المادة، والسماء ذات البروج. ومن هنا فسره بعضهم بالمنازل، منازل الشمس والقمر، فسره بعضهم بالقصور لأن القصور تكون مرتفعة عالية فهي بروج، والقلاع والحصون يقال لها بروج، كل ذلك يقال له بروج. وهذه القصور التي فسر بها بعض السلف والسماء ذات البروج، بعضهم يقول شبهت بالقصور أو كأنها قصور، يعني هذه المنازل للشمس والقمر. وبعضهم يقول هي قصور للحرس من الملائكة الذين يحرسون السماء، لكن هذا لا دليل عليه. نظرنا إلى هذه الأقوال وقول من قال أبواب السماء هي البروج، مع أن ابن جرير رحمه الله فسر آية الفرقان وهي قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هناك فسرها بالقصور ابن جرير، لكنه لم يفسر الآية بهذا، وإنما فسرها بمنازل الشمس والقمر. لو نظرت إلى هذه الأقوال، قول هؤلاء من السلف رضي الله عنهم بأن البروج هي النجوم، البروج هي النجوم، الذين قالوا منازل الشمس والقمر، قولهم في الواقع يمكن أن يرجع إلى هذا، يعني أن يكون القولان يرجعان إلى شيء واحد، والله أعلم. بأي اعتبار؟ باعتبار أن البروج، ما هي الذين قالوا منازل الشمس والقمر، هي عبارة عن تشكيلات من النجوم تنزل الشمس في كل واحد منها شهرا، وينزل القمر في كل ليلة كما ذكر هنا، سير يومين وثلث اليوم. يعني هي تشكيلات من النجوم لها صور تأخذ هيئات معينة، ولهذا سموها بهذه الأسماء: الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. فالشمس في كل شهر في واحد، فهي بالنسبة للشمس 12، وتكون بناء على ذلك تغير الفصول بإذن الله تبارك وتعالى، يعني مثل عقارب الساعة. فثلاثة للشتاء، وثلاثة للصيف، وثلاثة للربيع، وثلاثة للخريف، هذا بالنسبة للشمس. القمر في 28 منزلا، ويختفي القمر في ليلتين، الطاهر بن عاشور رحمه الله ذكر كلاما يقرب لك هذا ويصوره، يعني حينما يقال البروج مثلا هي النجوم أو نحو ذلك، أهل الفلك كلامهم في هذا كثير جدا ولا حاجة للتطويل فيه، لكن هنا كلام قريب وجيد للطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. يقول: ما حاصله؟ بأن البروج تطلق على علامات، علامات يعني هذه النجوم التشكيلات التي يراها الناس، تتراءى للناظر، يعني يقول من قبة الجو يتراءى للناظر أن الشمس تكون في سمتها مدة شهر من أشهر السنة الشمسية. فالبروج اسم منقول من اسم البرج بمعنى القصر، لأن الشمس تنزله، لأن الشمس تنزله، واضح؟ أو منقول من البرج بمعنى الحصن، كأنها تنتقل من حصن إلى حصن. والبرج السماوي يتألف من مجموعة نجوم قريب بعضها من بعض لا تختلف أبعادها أبدا. يقول: وإنما سمي برجا لأن المصطلحين، يعني سموه بهذا اصطلحوا عليه، تخيلوا أن الشمس تحل فيه مدة، فهو كالبرج أي القصر أو الحصن، ولما وجدوا كل مجموعة منها يخال منها شكل لو أحيط بإطار لخط مفروض لأشبه محيطها محيط صورة تخيلية لبعض الذوات من حيوان أو نبات أو آلات، حوت، الدلو، الحمل. يقول: ميزوا بعض تلك البروج من بعض بإضافته إلى اسم ما تشبهه تلك الصورة تقريبا، فقالوا: برج الثور، برج الدلو، برج السنبلة مثلا. وهذه البروج هي في التحقيق يقول سموت تقابلها الشمس في فلكها مدة شهر كامل من أشهر السنة الشمسية، يوقتون بها الأشهر والفصول بموقع الشمس نهارا في المكان الذي تطلع فيه نجوم تلك البروج ليلا، إلى آخر ما ذكر. هذا يقرب لك الصورة، ولماذا قيل لها بروج، والسماء ذات البروج ما المقصود بها. وهذه النجوم ذات التشكيلات المعينة لا تتغير، ما تنتقل، لا يحصل لها تغير أبدا، فهي ثابتة. والعرب تسمي هذه الأشياء المتخيلة بأسماء حتى في الأشياء الأرضية، ولذلك تجد العرب يسمون الجبال، يعني انظر مثلا جبل عير في المدينة عند الميقات حدود حرم المدينة من عير إلى ثور، جبل ثور. إذا نظرت إلى جبل عير، العير هو الحمار، فهيئته هيئة حمار، وثور كذلك جبل صغير أحمر له بهذه الصفة. فالعرب تسمي هذه الأشياء بما تتخيله وتتصوره من هذه التشكيلات، فهذا معنى البروج. فمن سماها بالقصور، من قال قصور، فهذا هو المراد، المنازل التي تنزل بها الشمس، فهي مثابة القصر بهذا الاعتبار. وأصل البرج كما قلت من البروج، وهو الظهور والانكشاف، الارتفاع، كل هذا. شوفوا الوقت، إذا انتهى علموني. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليوم الموعود يوم القيامة.
طيب، قبل هذا ابن القيم له تعليق على هذه الآية والسماء ذات البروج، صفحة 277. نعم.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: البروج التي تنزلها الشمس والقمر، وفسرت بالنجوم أو نوع منها، وفسرت بالقصور العظام، وكل ذلك من آيات قدرته وشواهد وحدانيته. فإن السماء كرة متشابهة الأجزاء والشكل الكروي لا يتميز، فإن السماء كرة متشابهة الأجزاء والشكل الكروي لا يتميز منه جانب عن جانب بطول ولا قصر ولا وضع، بل هو متساوي الجوانب. فجعل هذه البروج في هذه الكرة على اختلاف فجعل هذه البروج في هذه الكرة على اختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها يستحيل أن توجد بغير فاعل.
نعم. يعني هي دل على قدرة الله وعلى أنه الخالق وحده العليم، فهذه السماء مستديرة، فكيف يتميز جانب من جانب وناحية من ناحية؟ فجعل فيها هذه العلامات بغاية الدقة، وسير فيها الشمس بهذا التسيير الدقيق الذي يتغير معها الفصول، سار فيها القمر فتتعاقب الشهور والليالي والأيام بدقة متناهية. هذا يدل على أنه الخالق وحده سبحانه، وأنه مستحق للعبادة وحده دون ما سواه. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. ويستحيل أن يكون فاعلها غير قادر ولا عالم ولا مريد ولا حي ولا حكيم ولا مباين للمفعول، وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة الذين لا يعتبرون للعالم ربا بائنا قادرا فاعلا بالاختيار عالما بتفاصيله حكيما مدبرا له. فبروج السماء هي منازلها أو منازل السيارة التي فيها من أعظم آياته سبحانه وتعالى، فلهذا أقسم بها مع السماء.
واربطوا هذا بما سيأتي إن شاء الله من أن ابن القيم رحمه الله لا يرى أن هذه الأقسام أن لها جوابا مذكورا، وإنما يرى أن المقصود هو التنبيه والتنويه على ما تضمنته هذه الأقسام فاكتفي به. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه، ومشهود يوم عرفة. وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة، وقد روي موقوفا على أبي هريرة وهو أشبه. وعن أبي هريرة وابن عباس والحسن بن علي والحسن البصري وسعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة والضحاك: المشهود يوم القيامة. قال البغوي: الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة.
نعم. هنا الله تبارك وتعالى قال: واليوم الموعود، هذا بالاتفاق هو يوم القيامة، لكن قوله وشاهد ومشهود هذا وقع فيه اختلاف كثير، والأقوال التي تذكر في هذا كثيرة تزيد على العشرة. نعم. وهذا الحديث الذي أورده ابن كثير رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث فسر فيه الشاهد بيوم الجمعة والمشهود بيوم عرفة، هذا لو صح لما احتيج إلى ذكر الأقوال ولا إلى النظر في كلام أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بالقرآن. لكن الحديث في صحته نظر في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رأيتم الحافظ ابن كثير رحمه الله يرجح الوقف على أبي هريرة رضي الله عنه، هذا بالإضافة إلى أن ألفاظ الحديث مختلفة، يعني ليست ألفاظه متواطئة على أن الشاهد هو يوم الجمعة وأن المشهود هو يوم عرفة، بل إذا نظرت في رواياته المختلفة وجدت تباينا واختلافا في تحديد المراد بالشاهد والمشهود. فعلى كل حال الأقوال التي ذكرها السلف رضي الله تعالى عنهم في الشاهد والمشهود، كما رأيتم هؤلاء طائفة من السلف قالوا المشهود هو يوم القيامة، المشهود هو يوم القيامة. بعضهم يقول الشاهد من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق في يوم القيامة، قالوا اليوم الموعود وشاهد ومشهود فربطوه باليوم الموعود، فقالوا من يشهد في ذلك اليوم من الخلائق، والمقصود بالشهود هنا يعني الحضور، يعني من يحضر يوم القيامة من الخلائق. والمشهود قالوا ما يشاهد فيه من الأهوال والأوجال وما إلى ذلك مما يشاهده الناس في ذلك اليوم من العجائب، هكذا ذكر بعض المفسرين. وذهب بعض السلف إلى أن الشاهد هو يوم الجمعة، يشهد على كل عامل بما عمل فيه، وأن المشهود هو يوم عرفة لأن الناس يشهدون فيه موسم الحج، فهو عيد مكاني يجتمعون فيه في صعيد عرفة. والواحد يقول هذا قول الأكثر، أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. وجاء عن بعض السلف كابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أن الشاهد هو يوم النحر، وجاء عن سعيد بن المسيب أنه يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، وأن المشهود هو يوم عرفة. وجاء عن إبراهيم النخعي أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر. لاحظ. وبعضهم يقول الشاهد هو الله، كفى بالله شهيدا، نظروا إلى هذا المعنى أن الله يشهد. و هذا قال به الحسن البصري وسعيد ابن جبير. والله عز وجل يقول: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وبعضهم يقول الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالله يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نعم. وبعضهم وهؤلاء يقولون هذا هو الشاهد والمشهود إما الأمة، وبعضهم يقول يوم القيامة هو المشهود، مع أنه إذا قيل أن المشهود هو يوم القيامة هذا ينبغي أن لا يحمل على مثل هذا، يشكل عليه أن الله أقسم بيوم القيامة، قال واليوم الموعود، فيكون ذلك من قبيل التكرار. وبعضهم يقول الشاهد هم جميع الأنبياء يشهدون على أممهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وعلى هذا يكون المشهود عليه ومشهود يعني الأمم، وعلى القول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول مشهود يوم القيامة، وبعضهم يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول الشاهد هو آدم والمشهود هو الذرية ذرية آدم، وبعضهم يقول الشاهد هو الإنسان، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كما يقوله محمد بن كعب القرظي، وبعضهم يقول الشاهد هي الأعضاء يوم تشهد عليهم ألسنتهم، أعضاء الإنسان تشهد عليه، والمشهود الذي يشهد عليه هو هذا الإنسان. كل هذه الأقوال كما ترون، وبعض أهل العلم كابن جرير وابن القيم يقولون بأن ذلك يحمل على العموم، فهذا كله من قبيل التفسير بالمثال، فكل ذلك يصدق عليه أنه شاهد أو مشهود، وأن الله تبارك وتعالى لم يحدد واحدا من هذه المذكورات المفسر بها، وإنما أطلق ذلك فيدخل فيه جميع هذه الأمور. فالأنبياء يشهدون والله يشهد، وهذه الأمة تشهد على الأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وكذلك أيضا وكذلك يوم عرفة يوم الجمعة، ما قيل من هذه الأقوال يمكن أن يكون ذلك جميعا من قبيل التفسير بالمثال، فتكون الآية تشمل ذلك جميعا. هذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، وقول ابن القيم إن كان بقي وقت قرأنا تعليق ابن القيم من ناحيتين، من ناحية التحديد ومن ناحية وجه الارتباط بين هذه المذكورات في هذه الأقسام. أنا فاتني أن أتحدث عن موضوع السورة أيضا، نظرت إلى سورة البروج الموضوع الذي تتحدث عنه، هذه السورة تدور في مضامينها على الوعد والوعيد، على التهديد والترغيب، فالله تبارك وتعالى يخوف المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم، المنكرين للبعث المكذبين بالقرآن، يخوفهم من مغبة هذا التكذيب، ويضرب لهم الأمثال بحال من قبلهم ممن آذوا عباد الله المؤمنين وكذبوا المرسلين، فذكر خبر أصحاب الأخدود، وذكر أيضا فرعون وثمود، وكيف أن الله تبارك وتعالى عاقبهم وجازاهم وما يكون عنده لأهل الإيمان. وانظر كيف ختمت هذه السورة بقوله: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فيتحدث عن هؤلاء المكذبين وما توعدهم الله به، كذبين بالقرآن بالوحي بالنبوة، نعم، بالإيمان، وما يكون لأهل الإيمان من الجزاء والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. انتهى الوقت. تقرأ تعليق ابن القيم صفحة 277 ثم تعليق آخر 278. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة، وهو المقسم به وعليه، كما أن القرآن يقسم به وعليه ودال على وقوع اليوم الموعود باتفاق جميع الرسل عليه، وبما عرفه عباده من حكمته وعزته التي تأبى أن يتركهم سدى ويخلقهم عبثا، وبغير ذلك من الآيات والبراهين التي يستدل بها سبحانه على إمكانه تارة وعلى وقوعه تارة وعلى تنزيهه عما يقول أعداؤه من أنه لا يأتي به تارة، فليقسم به عند من آمن بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من الموجودات المشاهدة بالعيان. ثم أقسم سبحانه بالشاهد والمشهود مطلقين غير معينين، وأعم المعاني فيه أنه المدرك والمدرك والعالم والمعلوم.
لاحظ، حمل على أوسع المعاني المدرك والمدرك. نعم.
والرائي والمرئي، وهذا أليق المعاني به، وما عداه من الأقوال ذكرت على وجه التمثيل لا على وجه التخصيص.
نعم. وجه الارتباط صفحة 278.
فإن قيل فما وجه الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة المقسم بها؟ قيل هي بحمد الله في غاية الارتباط، والإقسام بها متناول لكل موجود في الدنيا والآخرة، وكل منها آية مستقلة دالة على ربوبيته وإلهيته. فأقسم بالعالم العلوي وهي السماء وما فيها من البروج التي هي أعظم الأمكنة وأوسعها، ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها قدرا الذي هو مظهر ملكه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه ومجمع أوليائه وأعدائه والحكم بينهم بعلمه وعدله. ثم أقسم بما هو أعم من ذلك كله وهو الشاهد والمشهود، وناسب هذا القسم ذكر أصحاب الأخدود الذين عذبوا أولياءه وهم شهود على ما يفعلون بهم، والملائكة شهود عليهم بذلك، والأنبياء وجوارحهم تشهد به عليهم. وأيضا فالشاهد هو المطلع والرقيب، والمخبر والشهود وهو المطلع عليه المخبر به المشاهد. فمن نوع الخليقة إلى شاهد ومشهود وهو أقدر القادرين، كما نوعها إلى مرئي لنا وغير مرئي، كما قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، كما نوعها إلى أرض وسماء وليل ونهار وذكر وأنثى، وهذا التنويع والاختلاف من آياته سبحانه، كذلك نوعها إلى شاهد ومشهود. وفيه سر آخر، وهو أن من المخلوقات ما هو مشهود عليه، ولا يتم نظام العالم إلا بذلك، فكيف يكون المخلوق شاهدا رقيبا حفيظا على غيره، ولا يكون الخالق تبارك وتعالى شاهدا على عباده مطلعا عليهم رقيبا. وأيضا فإن ذلك يتضمن القسم بملائكته وأنبيائه ورسله، فإنهم شاهدون على العباد، فيكون من باب اتحاد المقسم به والمقسم عليه، كما أقسم باليوم الموعود وهو المقسم به وعليه. وأيضا فيوم القيامة مشهود، كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يشهده الله وملائكته والإنس والجن والوحش من آياته، والمشهود من آياته. وأيضا فكلامه مشهود، كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فالمشهود من أعظم آياته وكذلك الشاهد، فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود فهو داخل في هذا القسم، فلا وجه لتخصيصي ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل التمثيل. وأيضا فكتاب الأبرار في عليين يشهده المقربون، فالكتاب مشهود والمقربون شاهدون. والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا عن الجواب، لأن القصد التنبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة، ويبعد أن يكون الجواب قتل أصحاب الأخدود الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود.
نعم، يعني هو لا يرى هنا أن الجواب مذكور، وقد أشرت من قبل في بداية هذه تفسير هذا الجزء أن من سور القرآن أو من أقسام القرآن ما يقول بعض أهل العلم أنه لا يوجد له جواب للقسم، وإنما المقصود التنبيه على ما تضمنته هذه الأشياء المقسم بها، والله أعلم. طيب، يكفي هذا، عندكم سؤال تفضل. لا، يكون احنا هذه الطريقة اللي نمشي عليها، نحاول أن توجه هذه الأقوال وأن نبين المراد بها ومنشأ ذلك القول ومأخذه. نعم، فهذه الأقوال ليست مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القرآن كما قال علي رضي الله تعالى عنه حمال ذو وجوه، يعني أنه يحتمل المعاني المتعددة، فتارة اللفظ أصلا يحتمل يكون من قبيل المشترك، وتارة التركيب يكون محتملا، واللغة العربية واسعة في الاستعمال. وهذه التفسيرات منهم من يعبر بشيء يرجع إلى المعنى دون اللفظ، ومنهم من يراعي اللفظ، ومنهم من يراعي السياق، ومنهم من يراعي دليلا آخر، يعني آية أخرى يفسر بها فقد يصيب وقد يخطئ، يحمل هذه الآية على آية أخرى أو على حديث لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر هذه الآية فيرى أنه من قبيل التفسير لها، فتختلف أقوالهم. لكنهم ما اجتمعوا بمحضر واحد وقرروا التعبير بلفظة معينة وأبى بعضهم ذلك، لكن لو أنهم اجتمعوا لربما صاغوا من ذلك عبارة تختصر كثيرا من هذا، من هذه العبارات، وهذا الذي نراه من قبيل الخلاف. فكثير من هذا ربما يرجع إلى اختلاف التنوع، فإذا قلنا إن هذا كله يصدق عليه أنه شاهد ومشهود مثلا، فيكون هذا من قبيل اختلاف التنوع، فيكون كل واحد ذكر بعض الأفراد الداخلة تحته، فإن اختلاف التنوع على صورتين على نوعين، نوع منه يكون قطعا العبارات مختلفة ولكن المضمون واحد، ونوع آخر تذكر في حقائق متعددة. فإذا قيل إن هذه المتباينات ترجع إلى شيء واحد، إن كل داخلة هي معناها مختلفة، لكنها ترجع إلى أن الآية يراد بها ذلك جميعا وأن هذا كله يدخل فيها، فهذا يؤول إلى اختلاف التنوع. ولذلك تراهم أحيانا علماء رحمهم الله يجعلون ذلك أحيانا من اختلاف التضاد، وأحيانا يجعلونه من اختلاف التنوع. هو من اختلاف التضاد أحيانا، لكنك إذا جمعت فيه بين الأقوال وقلت إن هذا كله يدخل تحت الآية رجع إلى اختلاف التنوع الذي لا يحتاج إلى ترجيح. هذه الطريقة اللي مشى مثلا عليها ابن جرير وابن القيم. هنا بعضهم راعى الحديث، راعى الحديث وبناء عليه حكم بأن هذا شاهد وهذا مشهود، لكن الحديث في رواياته أصلا مختلف في ألفاظه، فتجد أن بعضهم يأخذ بهذه اللفظة وبعضهم يأخذ باللفظة الأخرى أيضا، فالله أعلم. تفضلنا. طبعا هذه البروج كما قلنا تشكيلات من النجوم لها هيئات وصور معينة تتراءى للناظرين في الليل، فهي معروفة في مواضعها ومنازلها، فالشمس في النهار تسير فتكون شهرا في هذا المنزل الذي يعرفونه، يعرفون موضعه، يعني أهل الفلك، فيرون أنها مثلا في برج الحمل تبقى شهرا كاملا، فهو مرتسم في أذهانهم ويعرفونه ويعرفون موضعه. هذه البروج لا تظهر في النهار. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة.